بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا عن مظاهر دنو الهمة، والحديث في هذه الحلقة سيدور حول المظاهر التالية: استجداء الناس ومسألتهم، والكبر والتعالي، والكذب وقلة الحياء، واليأس من الإصلاح. أما استجداء الناس ومسألتهم فإن ذلك من مظاهر دنو الهمة، فمن مظاهر دنوها قعود الإنسان عن العمل وتركه السعي في الأرض والمشي في مناكبها كي يتعفف عن مسألة الناس وإراقة ماء وجهه أمامهم. فسؤال الناس واستجداؤهم دليل على القحة وسقوط الهمة وقلة المروءة، خصوصا إذا كان السائل قادرا على العمل والكسب، أو كان يسأل الناس تكثرا أو من غير ضرورة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فالعبد لا بد له من رزق وهو محتاج إليه، فإذا طلب رزقه من الله صار عبدا لله فقيرا إليه، وإذا طلبه من مخلوق صار عبدا لذلك المخلوق فقيرا إليه. ولهذا كانت مسألة المخلوق محرمة في الأصل، وإنما أبيحت للضرورة. وفي النهي عنها أحاديث كثيرة في الصحاح والسنن والمسانيد. انتهى كلامه رحمه الله. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم. المظهر الثاني في هذه الحلقة من مظاهر دنو الهمة الكبر والتعالي، وهذه الخصلة مذمومة في الشرع والعقل والفطرة، والمتكبر ممقوت عند الله وعند خلقه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم. هذه هي حقيقة الكبر: بطر الحق يعني دفعه ورده، وغمط الناس يعني احتقارهم. فمن مظاهر الكبر الإعجاب بالنفس وعدم قبول النقد البناء والنصيحة الهادفة، ومنها أن يرى الإنسان لنفسه حقا على الله وفضلا على الناس. المظهر الثالث من مظاهر دنو الهمة في هذه الحلقة الكذب. فالكذب عمل مرذول وصفة ذميمة، وهو خصلة من خصال النفاق وشعبة من شعب الكفر، وهو سبب لنزع الثقة من الكاذب والنظر إليه بعين الخيانة، كما أنه دليل على ضعة النفس وحقارة الشأن وسقوط الهمة وفساد الطوية. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه البخاري ومسلم. وقيل في ذم الكذاب: ليس لكذوب مروءة ولا لضجور رياسة. وقال بعض الشعراء في ذم الكذب: وما شيء إذا فكرت فيه بأذهب للمروءة والجمال من الكذب الذي لا خير فيه وأبعد بالبهاء من الرجال. ومما يؤسف عليه في هذه الأزمان المتأخرة كثرة الكذب وقلة الصدق، فما أقل من يصدق في حديثه ومعاملاته، وما أكثر من يكذب في ذلك. فمن كاذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن كاذب في بيعه وشرائه، ومن كاذب لإفساد ذات البين، ومن كاذب لإضحاك السامعين، إلى كاذب على مخالفيه تشفيا منهم وتشويها لسمعتهم، إلى غير ذلك من مظاهر الكذب. ومن الناس من يكذب في المطالبات والخصومات، ومنهم من يكذب للتخلص من المواقف الحرجة، ومنهم من يحذف بعض الحقيقة في نقله، ومنهم من ينقل الأخبار الكاذبة، ومنهم من يكذب للتملق واستدرار العطف، ومنهم من يتوسع في باب المصلحة ويبالغ في المعاريض فيقع في الكذب المذموم وهكذا. فالكذب إذن مظهر من مظاهر دنو الهمة. المظهر الرابع من تلك المظاهر في هذه الحلقة قلة الحياء. فالحياء خلق عظيم يبعث على فعل الجميل وترك القبيح، فإذا عري الإنسان منه وعطل من التحلي به دنت همته وسفلت مرتبته ولم يعد يبالي بما يصنع. هذا وإن لقلة الحياء مظاهر كثيرة، منها المجاهرة بالمعاصي من تدخين في الأماكن العامة، ومن تبرج وتبذل وتعر وتكشف. ومن مظاهر قلة الحياء كثرة اللجاج والسباب والشتام، ومنها عقوق الوالدين والمماطلة بالدين وقلة الأدب مع المعلمين والمربين. معاشر المستمعين الكرام، ومن أعظم مظاهر دنو الهمة اليأس من الإصلاح، وهذا الأمر يقع فيه كثير من الناس سواء في شأن نفسه أو في شأن غيره، وسواء كان في الشأن العام أو الشأن الخاص. فإذا ما عاين بعض الناس الشرور المتراكمة والأمواج المتلاطمة من المصائب والمحن والأهوال والفتن ومن الفرقة والتناحر والاختلاف الذي يسري في صفوف المسلمين، يأس من إصلاح الأحوال وتبدل الأمور، فلا يصمد أمام هذا الخضم الموار ولا يعمل ما بوسعه، بل يتقاعس ويتكاسل ويقصر نظره على الأسباب الظاهرة والأمور المادية فحسب. وقل مثل ذلك في شأن كثير من الناس ممن يسرف على نفسه بالمعاصي ويتيه في أودية رذيلة، فتجده ييأس من إصلاح حاله والرقي بها إلى الأمثل والأفضل، بل ربما ظن أن التغيير مستحيل وأن ما به من عيب ونقص إنما هو ضربة لازب لا يستطيع الفكاك عنها. وهذا كله مظهر من مظاهر دنو الهمة وصغر النفس والعجز عن مواجهة المتاعب والمصاعب. وهذا لا يليق بالمسلم الحق، لأنه لا ييأس من روح الله ولا يقنط من رحمته، ولا يكون نظره مقصورا على الأمور المادية والأسباب الظاهرة، بل يكون متلفتا في قلبه في كل وقت إلى مسبب الأسباب، إلى الكريم الوهاب، متحريا الفرج، واثقا بأن الله سيجعل بعد عسر يسرا. ومن هنا ينبعث للقيام بما يقدر عليه من النصح والإرشاد والدعوة، ويقنع باليسير إذا لم يمكن الكثير، وبزوال بعض الشر وتخفيفه إذا تعذر غير ذلك. ثم إنه لا ينبغي للمسلم أن يرضى لنفسه بالدون، وأن يترك رياضة نفسه زعما منه أن تبدل الحال من المحال وأن ليس في الإمكان أبدع مما كان، بل ينبغي له أن يأخذ بالأسباب وأن يسعى لتكميل نفسه وتلافي عيوبه. فكم من الناس من تبدلت حاله وسمت نفسه وعلت همته وقلت عيوبه بسبب دربته وممارسته وسعيه ومجاهدته لنفسه. فهذا الإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله يحدث عن تجربته مع نفسه فيقول: كانت في عيوب، فلم أزل بالرياضة والطلاع على ما قالت الأنبياء صلوات الله عليهم والأفاضل من الحكماء المتأخرين والمتقدمين في الأخلاق وآداب النفس، أعاني مداواتها حتى أعان الله عز وجل على أكثر ذلك بتوفيقه ومنه. وتمام العدل ورياضة النفس والتصرف بأزمة الأمور هو الإقرار بها ليتعظ بذلك متعظ يوما إن شاء الله. يقول رحمه الله: فمنها كلف في الرضا وإفراط في الغضب، فلم أزل أداوي ذلك حتى وقفت عند ترك إظهار الغضب جملة بالكلام والفعل والتخبط، وامتنعت مما لا يحل من الانتصار، وتحملت من ذلك ثقلا شديدا، وصبرت على مضض مؤلم كان ربما أمرضني، وأعجزني ذلك في الرضا، وكأني سامحت نفسي في ذلك لأنها تمثلت أن ترك ذلك لؤم. ومنها دعابة غالبة، فالذي قدرت عليه فيها إمساكي عما يغضب الممازح، وسامحت نفسي فيها إذ رأيت تركها من الانغلاق ومضاهيا للكبر. إلى أن يقول الإمام ابن حزم رحمه الله مبينا تجربته مع نفسه ومغالبته لطباعه، يقول: ومنها عجب شديد، فناظر عقلي نفسي بما يعرفه من عيوبها حتى ذهب ذلك كله ولم يبق له والحمد لله أثر، بل كلفت نفسي احتقار قدرها جملة واستعمال التواضع. ومنها حركات كانت تولدها غرارة الصبا وضعف الإغضاء، فقصرت نفسي على تركها فذهبت. ومنها محبة في بعد الصيت والغلبة، فالذي وقفت عليه في معاناة هذا الداء الإمساك فيه عما لا يحل في الديانة، والله المستعان على الباقي. إلى أن قال ابن حزم رحمه الله مبينا معاناته في إصلاح عيوبه، قال: ومنها إفراط في الأنفة، بغضت إلي نكاح الحرم جملة بكل وجه، وصعبت ذلك في طبيعتي، وكأني توقفت عن مغالبة هذا الإفراط الذي أعرف قبحه لعوارض اعترضت علي، والله المستعان. ومنها عيبان قد سترهما الله تعالى وأعان على مقاومتهما وأعان بلطفه عليهما، فذهب أحدهما البتة ولله الحمد، وكأن السعادة كانت موكلة بي، فإذا لاح منه طالع قصدت طمسه، وطاولني الثاني منهما، فكان إذا ثارت منه مدوده نبضت عروقه فيكاد يظهر، ثم يسر الله قدعه بضروب من لطفه حتى أخلد. ومنها حقد مفرط، قدرت بعون الله تعالى على طيه وستره، وغلبته على إظهار جميع نتائجه. وأما قطعه البتة فلم أقدر عليه، وأعجزني معه أن أصادق من عاداني عداوة صحيحة أبدا. انتهى كلام الإمام ابن حزم رحمه الله، الذي بين من خلاله معاناته في معالجة عيوبه. وإلى هنا معاشر المستمعين الكرام ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت حول بعض مظاهر دنو الهمة، ألا وهي استجداء الناس والكبر والكذب وقلة الحياء واليأس من الإصلاح. وللحديث صلة في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.